بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ما بعد. فيقول المؤلف رحمه الله وإياه: باب في المتعة بالحج والعمرة. قال أبي نضرة قال كان ابن عباس رضي الله عنهما يأمر بالمتعة، وكان ابن الزبير رضي الله عنهما ينهى عنها. قال: فذكرت ذلك لجابر بن عبد الله رضي الله عنهما فقال: على يدي دار الحديث، تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما قام عمر رضي الله عنه قال، قام عمر يعني صار خليفة رضي الله عنه، قال: إن الله كان يحل لرسوله ما شاء بما شاء، وإن القرآن قد نزل منازله، فأتموا الحج والعمرة لله فما أمركم الله، وأبتوا نكاح هذه النساء، فلن أوتى برجل نكح امرأة إلى أجل إلا رجمته بالحجارة. يعني هذا اجتهاد من عمر رضي الله عنه، أنه رأى أن الإفراد أفضل، لأنه يعني يأتي بنسكين في سفرتين، وإذا تمتع جاء بنسكين في سفرة واحدة، فيكون الإفراد أكمل، لأنه يحرم بالحج بالعمرة من الميقات ثم يعود إلى بلده، ثم يسافر أخرى للحج ويحرم من الميقات ثم يعود إلى بلده. هذا اجتهاد من عمر رضي الله عنه. وقوله تعالى: وأتموا الحج والعمرة، لا يدل إلى ما ذهب إليه رضي الله عنه. الله تعالى أمر بالإتمام، أي أن من أحرم بحج وعمرة لا يجوز له الخروج حتى يتمه، وإذا تمتع فقد أتم الحج والعمرة، حتى إذا قرن فقد أتمها كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. لكن هذا اجتهاد من عمر رضي الله عنه، رأى أنه يلزم الناس بالإفراد من أجل أن يتكرر إتيانهم إلى البيت، لأنهم يأتون بعيد وعلى الإبل، فإذا حج واعتمر في سفرة واحدة قد لا يعود مرة أخرى إلى مكة، لكنه إذا حج فقط فإنه سيأتي سفرة أخرى من أجل العمرة. لكن لا شك أن الصواب ما أمر النبي عليه الصلاة والسلام به أصحابه، وأن المتعة هي الأفضل تمتع، ولذلك كان بعض الصحابة رضي الله عنهم يتمتع، مثل ابن عباس يأمر بها وجوبا، وهذا أيضا غير صحيح. رأي ابن عباس سبق لنا أنه غير صحيح، وأن الوجوب خاص بتلك السنة التي حج فيها النبي عليه الصلاة والسلام، وأما ما بعد ذلك فالتمتع سنة، إن شاء تمتع وإن شاء أفرد وإن شاء قرن. وهذه اجتهادات الصحابة رضي الله عنهم، لكن لا شك أن العبرة باتباع السنة، سنة النبي عليه الصلاة والسلام مقدمة على قول كل أحد، لكن من خالف السنة فإنه يعتذر عنه. عمر رضي الله عنه يعني اجتهد، أمر بالإفراد لهذا السبب، نجل يكثر الآتي إلى البيت، وإلا فهو يعلم أن هي السنة وحج مع النبي عليه الصلاة والسلام وعرف هذا. أما القول بأنه خفي عليه التمتع كما ذكر بعض العلماء، هذا جواب بعيد كل البعد عن الصواب، أنه لا يمكن أن يخفى على عمر رضي الله عنه أمر ظاهر أمر به النبي عليه الصلاة والسلام وعزم به الصحابة وترددوا، حصل أخذ ورد وأمرهم أكثر من مرة، كيف يخفى مثل هذا على عمر رضي الله عنه وهو مع النبي عليه الصلاة والسلام في تلك الحجة، من أقرب الناس وأعزم الناس لرسول الله عليه الصلاة والسلام. هذا بعيد كله. كذلك أبو بكر رضي الله عنه كان يأمر بالإفراد، هل أيضا يخفى على أبو بكر رضي الله عنه؟ هذا بعيد. والذي يجيب مثل هذه الأجوبة، هذه أجوبة غير موزونة، يقول للتخلص من الإشكال فقط، إذا ضاق بالأمر أجاب بأي جواب من أجل أن يخلص من الإشكال، كيف يخالف عمر سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ نقول أنه يعلم السنة قطعا، لكنه اجتهد ورأى أن الإفراد أكمل، بدل ما يأتي بعمرة واحدة سفرة واحدة ثم لا يعود أبدا إلى مكة، فكونه يأتي سفرتين حج كامل من الميقات سفرة مستقلة وعمرة كاملة بسفرة أخرى، يرى أن هذا أكمل. على اجتهاد من عمر رضي الله عنه، لكن لا شك أن السنة مقدمة. وعلي رضي الله عنه كان يتمتع، فهذا ليس إجماع من الصحابة رضي الله عنهم على أن الإفراد أفضل، فبعضهم يرى أن التمتع أفضل وهو الصواب بلا شك. وعن جابر رضي الله عنه قال: قدمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نقول لبيك بالحج، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نجعلها عمرة. هذا هو التمتع. التمتع له صفتان: الصفة الأولى أن يحرم بالعمرة ابتداء من أول الأمر، ثم يفرغ منها، ثم يحرم بالحج. والصفة الثانية أن يحرم بالحج ابتداء ثم يدخل العمرة، ثم يقلبها إلى عمرة، يقلب إلى عمرة، يحرم الحج ابتداء ثم يقلبه إلى عمرة قبل أن يشرع في طواف العمرة. لأنه إذا شرع في الطواف لم يمكن قلبه إلى عمرة على قول. والأقرب أنه يقلب حتى لو طاف، لأن الصحابة رضي الله عنهم لما جاءوا مفردين طافوا ثم سعوا، ثم أمرهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يجعلوها عمرة بعد أن فرغوا من الطواف والسعي. هذا يدل على أن الحج فيه سعة، فيه اختلاف في بعض الأمور عن بقية العبادات، لأن المفرد طاف بنية إيش؟ نية طواف القدوم وهو سنة، وطواف العمرة واجب، فهم طافوا بنية القدوم لأنهم مفردون، طافوا بنية القدوم وسعوا سعي الحج، ثم أمر النبي عليه الصلاة والسلام على المروة بعد أن تم السعي أن يجعلوها عمرة. هذا يدل على الأمر في سعة. هنا أحكام الحج تختلف عن غيرها من غيره من العبادات. إذن هلان صفتان للتمتع: أن يبدأ بمن أولى الأمر، أو يبدأ بحج ثم يقلب إلى عمرة، وهذا أفضل. لكن هل يجوز أن يقلب الحج إلى عمرة من أجل أن لا يحج؟ هذا حيلة على ترك الحج. الإنسان أحرم بحج ثم بدا له أن لا يحج، قال أقلبه إلى عمرة، ألا يجوز أن أقلب الحج إلى عمرة؟ نقول بلى. يقول إذن أنا أقلبه عمرة، طاف وسعى وقصر ثم رجع إلى بلده، هل يجوز هذا؟ لا يجوز، هذه حيلة على الخروج من الحج. والله تعالى يقول: وأتم الحج والعمرة. لكن جاز لمن أراد التمتع، لأنه ينتقل من المفضول إلى الفاضل. أمانة أن ينتقل من المفضول إلى لا شيء هذا ما يجوز. لكن إنسان اشترى ضحية وعينها، تكلم قال هذه ضحيتي، ثم بدا له أن يشتري أفضل منها، فاشترى ضحية أفضل منها وبدل المفضولة بالفاضلة، هل يجوز أم لا؟ نعم يجوز، لأنه بدلها بخير منها. كذلك المفرد انتقل من الإفراد إلى التمتع، من المفضول إلى الفاضل. أما أن يقلب الحج إلى عمرة للتخلص من الحج هذه حيلة، والحيل باطلة شرعا، ولا يجوز له أن يقلب الحج إلى عمرة، بل يجب عليه أن يتم الحج، من يتحول لتمتع أو يبقى على إحرام الحج. باب حجة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا حديث جابر طويل، وهو أطول حديث في الحج، وجمع فيه أكثر ما يتعلق بالحج، هو حديث عظيم، واعتنى به بعض العلم بالشرح والبيان، ألفوا كتبا في شرح هذا الحديث، فهو أطول حديث الحج، ويكاد أن يستوفي جميع المناسك، لكن فاته بعض الأشياء. عن محمد، عن جعفر بن محمد عن أبيه، يعني جعفر بن محمد بن علي بن حسين، قال: دخلنا على جابر بن عبد الله رضي الله عنهما فسأل عن القوم حتى انتهى إلي، فقلت: أنا محمد ابن علي ابن حسين، يعني ابن علي بن طالب رضي الله عنه، فأهوى بيده إلى رأسي فنزع زري الأعلى، ثم نزع زري الأسفل، ثم وضع كفه بين ثديي، وأنا يومئذ غلام شاب. يعني هذا من باب الإناس والملاطفة لهذا الغلام الشاب، من أجل أن يجرؤ ويسأل ويستفيد. فقال مرحبا بك ابن أخي، رحب به لقرابتي من رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأنه ابن الحسين ابن علي ابن أبي طالب رضي الله عنه. قال سل عما شئت، هذا فيه حفاوة من جابر رضي الله عنه بهذا الغلام مع صغر سنه لأجل قرابته من رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال يا ابن أخي سل عما شئت، فسألت وهو أعمى، أي جابر رضي الله عنه، وحضر وقت الصلاة فقام في مساجة ملتحفا بها، يعني نوع من الثياب، كلما وضع على منكبه رفع رجع طرفاها إليه من صغرها، ورداءه إلى جنبي على المشيب، المشيب أخشاب تعلق عليه الثياب، وصلى بنا. هذا في جواز الصلاة في ثوب واحد مع وجود ثوب آخر، أن أخذ ثوبين هذا سبيل استحباب، والواجب ثوب يستر العورة. وصلى بنا فقلت أخبرني عن حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال بيدي فعقد تسعا، فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث 9 سنين لم يحج، ثم أذن في الناس في العاشرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حاج، فقدم المدينة بشر كثير. يعني هذا فيه أن الإمام يظهر الأمور المهمة من أجل أن يستعد لها الناس، كالغزو والحج معه ما شابه ذلك، كلهم يلتمس أن يهتم برسول الله صلى الله عليه وسلم ويعمل مثل عمله. أشك أن هذه منقبة فضيلة عظيمة، أن يحج الناس مع النبي عليه الصلاة والسلام يرونه يقتدون به، لأن هذه أول حجة يحجها النبي عليه الصلاة والسلام، فالناس بحاجة شديدة لمعرفة أحكام الحج وتلقيها عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. حتى وخرجنا معه حتى أتينا ذا الحليفة، فولدت أسماء بنت عميس محمد بن أبي بكر، فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أصنع، قال اغتسلي واستثفري بثوب وأحرمي. الاستثفار مثل لبس، يعني مثل الحفاظة، ثوب يكون على شكل طريقة الحفاظة من أجل أن لا يخرج الدم وينتشر، يعني من أجل لا ينتشر الدم في الثياب. فصل، يعني هذا فيه مشروعية إحرام النفساء تغتسل وتحترم وتحرم، وقد سبق الكلام فيه في باب مستقل. قال فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد. أي صلاة صلاها النبي عليه الصلاة والسلام؟ هل هي فرض أم نفل؟ وأي صلاة؟ وصلاة الظهر، كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما في صحيحين، النبي عليه الصلاة والسلام صلى الظهر ثم أحرم بالحج، وقدم النبي عليه الصلاة والسلام ميقات العصر، مشى بعد الظهر وصل العصر وبقي إلى الظهر من يوم الثاني ينتظر الأمر من الله تبارك وتعالى لماذا يحرم، فصلى الظهر من يوم الثاني بعد أن جاءه آتي من الله وأمره أن يقول عمرة في حجة، فأحرم بعد الظهر، صلى الظهر ثم أحرم ثم خرج إلى مكة. إذن سلخ الكلام في هذه المسألة، وهل يسن بالإحرام صلاة أم لا؟ قال ثم صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، ثم ركب القصواء حتى إذا استوى، يعني المسجد ليس لم يكن مبنيا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، لكن لعله بني في عهد أو في وقت جابر رضي الله عنه، محدث الحديث أنه بني مسجد، فأحال عليه صلى في المسجد، يعني في المكان الذي بني فيه المسجد، وإلا فإنه ليس هناك مسجد في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك قال له الآتي صلي في هذا الوادي المبارك، ليس فيه مسجد، وادي، صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة. ثم ركب القصواء اسم ناقة النبي عليه الصلاة والسلام، حتى إذا استوت به ناقته على البيداء نظرت إلى مد بصري نظرت إلى مد بصري بين يديه من راكب وماشي. يعني في أيضا مشروعية الحج مشيا، إذا لم يجد الإنسان راحلة وأطاق المشي فلا بأس أن يحج مشيا، كما قال تعالى يأتوك رجالا وأذن في الناس بالحج يأتوك وأذن في الناس بالحج يأتوك على كل رجالا يأتوك رجالا. ما معنى رجالا؟ يعني راجلين أي يمشون على الأرض، يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق. بعض العلماء قال الحج ماشي أفضل، لأن الله تعالى بدأ بالمشاة وهذا يدل على فضلهم، يأتوك رجالا وعلى كل ضامر، قدم المشاة الرجال على الركبان. لكن هذا القول ليس بصحيح، لأن النبي عليه الصلاة والسلام حج راكبا، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. لكن تقديم الرجال في الآية يعني فيه عناية بهم، لأنهم تحملوا المشقة وجاءوا على أرجلهم. لا شك أن هؤلاء لما مشوا لا يجدون مركوبا، فتحملوا المشقة وأتعبوا أنفسهم وجاءوا إلى الحج يمشون، مع أنه لو لم يحجوا لم يكن عليهم حرج. إذا لم يجد الإنسان زادا وراحلة فإنه لا يجب عليه الحج، لا سيما إذا كان بلده بعيدا ويشق عليه المشي. لكن هؤلاء تطوعوا وتحملوا لشدة حبهم للحج ولزيارة بيت الله وأداء هذه العبادة العظيمة، تكلفوا المشي وجاءوا يمشون مع أنه لا يجب عليهم. استحقوا أن يشاد بهم وأن يبدأ بهم. والصواب أنه لا يجب الحج على من لا يجد راحلة، إلا إذا كان قريبا من مكة ولا يشق عليه المشي هذا لا بأس، يجب عليه أن يحج. لكن إذا كان بعيد مثل المدينة سيمشي على رجليه كم 7 أيام و8 هذا في مشقة عظيمة، فإن تطوع وحب أن يمشي فلا حرج، لا يمنع إذا كان مطيقا للمشي، والمشي لا يضر بمرض أو موت فإنه يمشي، وإذا لم يخرج فهو معذور إذا لم يجد راحلة. وكان يعني من نجد يحدثون أباؤنا أن فيه ناس كانوا يحجون مشيا على الأقدام من نجد إلى مكة مع القافلة، بعض الناس راكب وبعضهم يمشي على قدميه حتى يصل إلى مكة، وبعض الناس عنده يعني تحمل وقوة بدن وحب للخير يتحمل يمشي حتى يصل إلى مكة، لكنه مع القافلة مع الناس يمشون لا يجدون مركوبا فيمشي من شدة محبته لأداء هذه العبادة العظيمة، لأنه يعلم أنه لن يجد راحلة طوال عمره، فيتحمل مشي يحج مرة يتحامل على نفسه من أجل أن يؤدي هذه العبادة مرة في العمر. وعن يمينه مثل ذلك، قال يدل على كثرة من حج مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأنه جاء الناس من بلدان كثيرة، قدم الناس من خارج المدينة من بلدان كثيرة من أجل أن يصحب النبي عليه الصلاة والسلام إلى مكة، وبعضهم وافاه بمكة من أهل اليمن ومن نجد ونحو ذلك، جاءوا إلى مكة حضروا في مكة، فبعضهم خرج مع النبي عليه الصلاة والسلام المدينة وبعضهم وافاه في مكة. فنظرت إلى مد بصري بين يديه من راكب وماش، وعن يمينه مثل ذلك وعن يساره مثل ذلك ومن خلفه مثل ذلك، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا وعليه ينزل القرآن وهو يعرف تأويله وما عمل به من شيء عملنا به، فأهل بالتوحيد لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وعن سبق لنا تفسير تلبية ومعناها، وأهل الناس بهذا الذي يهلون به، يعني بعضهم يزيد لبيك حقا حقا تعبدا ورقا، كان يزيد أنس رضي الله عنه، وابن عمر بنقل لبيك وسعديك والخير في يديك والرغباء إليك والعمل، وبعضهم يزيد غير ذلك. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول جابر فلم يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا منه، يعني لم ينكر عليهم، ولزم رسول الله صلى الله عليه وسلم تلبيته. يدل على أن هذه الزيادات أنها حكمها الجواز، ليست سنة وليست منكرة، أنها جائزة. هذا يؤخذ منه أن الأدية الواردة لو زاد فيها الإنسان شيئا عليه السلام ولا يعتقد أنه سنة ومعناه سليم أنه لا حرج، إلا إذا كان يتعبد بها كالتحيات مثلا، تحيات يتعبد بها لأن ركن أركان الصلاة، فلا يجوز زيادة ولا نقص. كان يعني يعلمهم النبي عليه الصلاة والسلام التشهد كما يعلم السورة من القرآن. لكن لو الإنسان مثلا زاد في بعض الأدعية العامة التي ليست واجبة في الصلاة أو في وقت معين، زاد فيها بعض الجمل الطيبة فلا حرج، لأن كل دعاء طيب، لكن الأفضل أن يقتصر على الوارد. يعني يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار. هل يزيد كثير من الناس بين الركنين؟ ما حكم هذه الزيادة؟ يقول من هذا الباب لا بأس بها، والأفضل الاقتصار على ما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال جابر رضي الله عنه لسنا ننوي إلا الحج لسنا نعرف العمرة، أنهم كانوا في الجاهلية لا يحجون في لا يعتبرون في أشهر الحج ويرون أنه من أفجر الفجور في الأرض، حتى إذا أتينا البيت معه استلم الركن. ما معنى الاستلام؟ استلم الركن يعني يعني بيده، يضع يده على الركن ويمسحه أيضا، ورد أن مسحهما أي الحجر الأسود والركن اليماني كفارة الخطايا، الاستلام وضع اليد وإمرارها على الحجر على الركن اليماني. والسنة جاءت بعدة أوجه، وأنها سبقت أيضا، أن يستلم الحجر فقط باليد، والصفة الثانية أن يقبل يده بعد الاستلام، ثالثا أن يقبل أن يستلمه بعصا ونحو يقبل العصا، والرابع أن يقبله مباشرة، يعني أعلاها أن يستلم ويقبل الحجر مباشرة، هذه أفضل شيء، أن يمسح ويقبل هذه أفضل شيء، يليها الاستلام باليد وتقبيل اليد، يليها الاستلام باليد وعدم تقبيل، يليها الرابع الاستلام بعصا ونحوه وتقبيل العصا، كل هذه ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام. وفي صفة مختلف فيها وهي السجود على الحجر الأسود، أن يقبله يضع جبهته عليه، هذه مختلف فيها، ورد فيها حديث فيه اختلاف فيه خلاف بين أهل العلم في صحته، رواه أبو داود الطيالسي أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقبل الحجر ويسجد عليه. إيش معنى يسجد عليه؟ يعني يضع جبهته وأنفه. أظن يحسن الحديث أو يضعفه، على كل حال من ثبت لو صحة الحديث نقول هذه السنة، سنة يضع جبهته عليه، ومن لم يصح عنده الحديث فإنها ليست بسنة، والحديث محتمل ولا اختلف العلماء في صحته. يكون لو ثبت السجود يكون أفضل شيء الاستلام والتقبيل والسجود، لأن هذا أكثر من وراء ما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام. ثم يتدرج، ثم الاستلام تقبيل اليد، ثم الاستلام بدون تقبيل، ثم الاستلام بعصا تقبيل العصا، ثم آخر شيء خامس السير الاستلام الإشارة من بعيد، هذا آخر شيء إشارة من بعيد مرة واحدة. أما التكرار اللي يفعله كثير من الناس هذا ما له أصل، السنة يشير مرة واحدة، والأفضل أن يستقبل الحجر، يعني إن أشار والحجر عن يساره فلا حرج، لكن الأفضل أن يستقبله، يعني يتوجه إلى الحجر حال الإشارة. ورد فيه حديث فيه ضعف عند أحمد من النبي عليه الصلاة والسلام أمر عمر بأن يستقبل الحجر، يعني فيه ضعف، فنقول الأولى أن يستقبله إن أمكن، فإن لم يستقبل وأشار وهو يمشي والحجر عن يساره فلا حرج، لكن استقبال يكون أفضل. نعم، لو هو ماشي لا يحتاج وقوف وهو ماشي، لكن المحاذاة عند البداية هذه شرط صحة الطواف، لو بدأ ومتقدم خطوة عن الحجر لم يصح طوافه، لا بد أن يحاذي الحجر عند البداية حتى يكون الشوط كاملا. أما المحاذاة في بقية الأشواط أمر سهل، كبر قبله بقليل أو كبر بعده بقليل الأمر سهل، لأن التكبير سنة، لكن لا بد أن يحاذي في البداية، وفي النهاية يتأكد من تمام الشوط السابع، لو خرج وبقي خطوة على نهاية الشوط لم يصح. المحاذاة لابد أن تكون يعني شرط في البداية والنهاية، في أول الشوط الأول ونهاية السابع، حتى يتأكد من تمام الطواف. أما المحاذاة أثناء الأشواط عند التكبير الأمر فيها واسع، إن حاذى فلا بأس، وإن كبر قبله وبعده فالأمر فيها سهل. ولذلك أزالوا الخط، تذكرون الخط البني اللي كان عند الحجر، هذا يسبب زحام، أن الناس يتمسكون بالمحاذاة في كل شوط فيقفون ويسببون زحاما شديدا، فلذلك أزيل، تركت اللمبة الخضراء على اليمين من أجل أن يعرف الإنسان البداية والنهاية حتى يضبط بداية ونهاية الشوط. أما التكبير أثناء الشوط أو أثناء الأشواط الأمر فيه سعة، فما يجوز يتعمد يزيد يبدأ ينوي قبل بداية الحجر الأسود بمتر مترين، هذا من باب الغلو الزيادة في العبادة، لا يتي إلا إذا رأى أنه حاذى الحجر كبر ومشى، أما تعمد الزيادة ما يجوز، يعني لأنه زاد في العبادة ما ليس منها. إلا يشير، إما كل شوط يشير، لكن كل شوط يعني الشوط الثاني الثالث الرابع، يعني لو أشار قبل الحجر بخطوة أو متر أو بعده بمتر ما يضر، لأن التكبير سنة، فما يضر أن يكون قبله بقليل أو بعده بقليل الأمر سهل، لكن في بداية الشوط الأول ما يجوز أن يبدأ بعده بمتر، لو بدأ بعد الحجر بمتر يتم الشوط ولا ما يتم؟ ما تم الشوط، ناقص فطوافه ما يصح. فلا حتى إذا أتينا البيت معه استلم الركن، الركن هو الحجر الأسود، يعني يطلق عليه الركن لأنه أفضل الأركان، ولا شك أن أركان الكعبة أربعة، لكن إذا أطلق الركن فينصرف إلى الأفضل وهو الحجر الأسود. فرمل ثلاثا ومشى أربعا في بعض الروايات، فجعل البيت عن يساره، هذا يدل على أنه شرط، أن جعل البيت عن يسار شرط لصحة الطواف، لو أن إنسان عكس وجعل البيت عن يمينه ما يصح، لكن هل يمكن لأحد أن يفعل هذا، أن يعكس والناس يطوفون على اليسار ويطوف على اليمين؟ لا يمكن، لكن يمكن أن يبطل طواف بعض الناس إذا مشى القهقرة على الوراء، بعض الناس قد يفعل يحوطون على الحريم على النساء، وبعضهم يمشي القهقرة وأن يكون البيت عن يمينه، هل يصح طوافه؟ ما يصح، بعضهم يمشي في الزحام يمشي نصف شوط أو قريب من هذا وهو يمشي إلى الخلف ويكون الحجر يكون البيت عن يمينه، هذا ما يصح طواف، لو مشى خطوة واحدة والحجر عن يمينه وأقصد البيت عن يمينه لم يصح طوافه، فيجب تنبيه الناس مثل هذا أنهم يجهلون. كذلك الصبي إذا حج به، إذا حمله الإنسان وجه الصبي لوجه الحامل صار البيت عن يمينه، نقول الصبي تجوز وإلا يشمل الصبي والجارية يعني الصغير، فيجب أيضا مراعاة حمل الأطفال، إذا حج واعتمروا فلا بد أن يحمل ووجهه ووجه ظهر الطفل إلى وجه الحامل حتى يكون البيت عن يسار الطفل. ما يجوز يطوف منكسا، ما يصح حتى لو صغير، لأن الصغير إذا حج واعتمر لابد أن يأتي بالحج على صفته أو العمرة على صفته، من يأتي به على الصفة المشروعة أو لا يحج، ومن يحج ويفعل ما يشاء لا، وهذه عبادة جاءت على صفة معينة فلابد أن تفعل كما وردت سواء للصغير أو الكبير، لكن الصغير لا يجب عليه، هل يرجع إلى مشيئة ولي الصغير، إن شاء حججه وأحرم به وإن شاء لم يحرم به، لكن إذا أحرم به لابد أن يلتزم صفة الحج والعمرة. قال فاستلم البيت، فاستلم الركن حتى إذا أتينا البيت معه استلم الركن فرمل ثلاثا ومشى أربعا. اختلف العلماء في معنى الرمل، المشهور عند كثير من العلماء أنه إسراع المشي مع مقاربة الخطى، أنه مشي لكنه سريع والخطى متقاربة، يدل على النشاط، يدل على النشاط والكمال يعني القوة والنشاط. وأصل مشروعية الرمل أن النبي عليه الصلاة والسلام لما طاف في عمرة القضاء قال المشركون يقدم عليكم محمد صلى الله عليه وسلم أصحابه وقد وهنتهم حمى يثرب، يعني أنهم ضعفوا وهزلوا بسبب الحمى، لأن المدينة كانت مشهورة بالحمى، لكن النبي عليه الصلاة والسلام دعا الله أن يحولها إلى الجحفة، استجاب الله دعاه ونقل الله الحمى إلى الجحفة، فصارت المدينة لا حمى فيها، والصحابة كانوا في صحة ونشاط على خلاف ما يزعم المشركون. فأتى جبريل النبي عليه الصلاة والسلام فأخبره، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بالاطباع وإخراج الكتف الأيمن تغطية الأيسر والرمل من أجل أن يري المشركين قوته، فلما رأوهم قالوا أين الذين تقولون وهنتهم حمى يثرب، إنهم ينقزون كالغزلان، وهذا الروى عند أحمد ينقزون، وهذا يؤخذ منه حديث صحيح، هذا يؤخذ منه أن الرمل فيه ارتفاع عن الأرض، وأن كلمة نقز عربية معروفة اليوم ناجز، الغزلان ناجز يعني يرتفع وينزل، يعني كلمة عربية ينقزون كالغزلان، فكسر الله تعالى شوكة المشركين وخيب ظنهم وأراهم الصحابة على أكمل وجه مع النبي عليه الصلاة والسلام، انكسرت نفوس المشركين لأنه في حال حرب، النبي عليه الصلاة والسلام صالحهم لكن يمكن أن يغدروا، فهذا يكون يعني كسر لأنفسهم، وكانوا يمشون ما بين الركنين لأن المشركين كانوا في الحجر، كانوا في الحجر فإذا غابوا عنهم مشوا بين الركنين، ثم في حجة الوداع رمل النبي عليه الصلاة والسلام من الحجر إلى الحجر، فاستقر الرمل من الحجر إلى الحجر في الثلاث أشواط الأول، فهذا هو آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعض العلماء يقول إن الرمل يعني لا حاجة إليه اليوم، لأن الله تعالى يعني أزال المشركين عن مكة ولا يدخلها مشرك، لكن نقول إنه ثبت في حجة الوداع وليس بمكة مشرك، ثبت الرمل واستقر سنة إلى قيام الساعة، تغيرت الصفة، كانوا يرملون إلا ما بين الركنين، ثم رمل النبي عليه الصلاة والسلام من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود، يعني طوال الشوط الأول طوال الثاني طوال الثالث. لكن إذا عجز الإنسان عن الرمل بسبب الزحام الشديد فإنه ينويه ويؤجر عليه، وإذا وجد فراغات وفرج رمل في مكان خالي ثم يمشي في الزحام وأجره تام، لأنه نوى العبادة وعجز عنها فأجره كامل. إذا دار الأمر بين أن يدنو من البيت ولا يرمل أو يبتعد ويرمل، لأن الدنو من البيت أفضل من البعد، بعض الناس مثلا ما يعني ينتبه لهذه المسألة يظن أن الطواف واحد، سواء طاف في ما يسمى الصحن أو طاف في الدور الثاني أو طاف في السطح من بعيد، يرى أنه كل واحد وينظر إلى الأيسر له، نقول يعني البحث عن اليسر طيب مطلوب، لكن لابد أن يعلم الإنسان أيضا أن القرب من البيت أفضل. الناس الثاني يقول في الدور الثاني مع أن الصحن نصف فاضي وليس فيه زحام شديد، يقول لا تعال انزل وقف قريبا من البيت أفضل. ولو كان قرب البيت هل يستلم الحجر الأسود ويستلم الركن اليماني لكان أكمل وأفضل. لكن إذا دار الأمر بين الدنو وترك الرمل أو البعد والرمل أيما يرجح؟ أو العكس البعد مع الرمل، لأنه إذا ابتعد أتى بالعبادة الرمل هذه سنة، وإذا دنا من البيت فاتت عبادة عبادة كاملة وهي الرمل. لكن هذا فضيلة في العبادة، القرب من البيت فضيلة في العبادة وهي الطواف، وتلك عبادة ثانية. فإذا ابتعد أتى بعبادتين الطواف وبسنة الرمل، وإذا دنا فاتت إحدى العبادتين. يكون يحافظ أو يأتي بعبادة أخرى أولى من مراعاة صفة في عبادة معينة. من هنا يكون أتى بعبادتين، وذاك يكون أتى بعبادة واحدة لكن على صفة أفضل. لذلك إذا اشتد الزحام وصار يغيب الخشوع فالأفضل البعد. نسيمة في الحج وفي رمضان في العشر الأواخر ونحو ذلك يكون القرب من البيت فيه زحام شديد جدا، حتى أن الإنسان لا يستطيع أن يخشع يتدبر، فيه ضغط شديد يذهب الخشوع فيبتعد، ولو يعني طال الطواف وطال الوقت فهو ماجور، لكنه لا ينبغي الدخول في الزحام الشديد الذي يذهب عليه الخشوع. الاطباع لم يذكروا جابر رضي الله عنه، لكنه ثبت من حديث ابن عباس رضي الله عنه عند أبي داود أن النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه اطبعوا، يعني أخرجوا كتف الأيمن وألقوا الرداء على العاتق الأيسر. الاطباع ما الحكمة منه؟ قريبا من الحكمة من الرمل، أنه لإظهار الجلد والقوة، ولا شك إذا أخرج كتف الأيمن يظهر منه الجلد والنشاط. فالاطباع يقول العلماء متلازم مع الرمل، إذا كان يشرع له الرمل شرع له الاطباع والعكس، إذا لم يشرع الرمل لم يشرع الاطباع. إذا متى يشرع الرمل؟ يقولون يشرع في أول طواف يطوفه القادم، سواء كان طواف العمرة إن كان متمتعا أو معتمرا، أو طواف القدوم إذا كان مفردا أو قارنا. إذا أول طواف يطوفه القادم من خارج مكة، من خارج مكة فيه الرمل. إذا طاف طواف الثاني فلا رمل حتى لو كان محرما. طواف الإفاضة بعض الناس يطوفه حال الإحرام ما تحلل، هل يشرع الرمل فيه؟ هل يشرع للطباع؟ نقول لا، لا يشرع الطباع ولا يشرع الرمل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يرمل إلا في أول طواف طافه، لذلك الصحابة رضي الله عنهم لم يرملوا إلا في الطواف الأول. ثم أيضا من كان من أهل مكة فلا يشرع له الرمل، لأن الرمل يكون لمن جاء من خارج مكة، يعني المكي لو اعتمر خرج الحل واعتمر فإنه لا يطبع ولا يرمل، لذلك لو حج وطاف الإفاضة حتى لو لم يطف قبل ذلك فإنه لا رمل ولا اطباع للمكي، أنه يشرع لمن جاء خارج مكة. رمل ثلاثا ومشى أربعا ثم نفذ إلى مقام إبراهيم عليه السلام فقرأ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، يعني السنة بعد الطواف أن يصلي خلف المقام إن تيسر، فإن كان في زحام شديد يتأخر حتى يجد مكانا ليس فيه ازدحام وتشويش، ثم يقرأ الآية واتخذوا من مقام إبراهيم صلى. هذه السنة يذكر نفسه بالأمر حتى يطبقه يعمل به، ثم يصلي ركعتين خفيفتين، فجعل المقام بينه وبين البيت، فكان أبي يقول ولا أعلمه ذكره إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا مرفوع لأنه يعني لا أعلمه إلا ذكره عن النبي. بعضهم قال يعني أنه شك في الرفع هذا غير صحيح. الصواب أنه مرفوع، لا أعلمه ذكره إلا عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهو الآن يحصر علمه في أنه رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه جاء أيضا عند غير مسلم، بار عند البيهقي ذكر السورتين، سنده صحيح. إذن هذه ليست في علة ولا تؤثر في الحديث. كان يقرأ في الركعتين، إذا أراد الصلاة يسوي إزاره، يغطي كتفه الأيمن، لقوله عليه الصلاة والسلام: لا يصلين أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقيه منه شيء. إذن لابد من تغطية الكتفين عند الصلاة حتى لو لم يتم الطواف. بعض الناس تقام الصلاة وهو في أثناء الطواف يصلي ثم يكمل، إذا أراد أن يصلي فلا بد أن يغطي الكتفين. هذا يجهله كثير من الحجاج والمعتمرين، يصلي وهو مضطجع بخلاف السنة. تغطية الكتفين واجبة، أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن كشف المنكبين: لا يصلين، نهي مؤكد، أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقيه منه شيء، لا بد أن يغطي العاتقين. ويجب على من رآه أن يبين له، لكن الناس يجهل، يقول: يا أخي غط كتفيك، سام أمامك عن يمينك عن يسارك تراه سيصلي، تقول له: غط كتفيك أثناء الصلاة. الاطباع محله هل هو شوط ثلاثة فقط ولا في كامل الطواف ولا يستمر بعد الطواف؟ نقول محله أثناء الطواف فقط، يعني كامل الطواف، وإذا انتهى من الطواف انتهى الاطباع. وبعض الحجاج يطبع طوال الحج، ولا شك أنه خطأ، ويعني فعل سنة في غير محلها، لو تعمده صار بدعة، لكنه الغالب عليهم في الجهل. فنقول أنه محله كامل الطواف، ليس من الأشواط الثلاثة فقط، الرمل في الثلاثة فقط، والاطباع استمر إلى نهاية الطواف، فإذا تم طوافه غطى كتفيه ثم صار. التكبير عند الركن هل يشرع في الركن في الشوط السابع أم ينتهي الطواف ولا تكبير؟ هذه أيضا فيها قولان، صحهما أنه ينتهي الطواف ولا يشرع التكبير إذا عند تمام السابع. أن التكبير يكون في بداية الشوط ولا في نهايته؟ في بدايته، أول ما يبدأ الله أكبر، هذا الأول، ثم الله أكبر بداية الثاني، وهكذا، ثم السابع يقول الله أكبر في بداية السابع. إذا انتهى السابع انتهى الطواف، ولا يشير ولا شيء، ينتهي الطواف في آخر خطوة يخطوها قبل الحجر، فإذا وصل الحجر انتهى الطواف، وما مشاه بعد ذلك فهو ليس من الطواف، ولا يمشي حتى يخرج من المطاف يصل إلى مكان الصلاة. الطواف ينتهي بآخر خطوة من الشوط السابع. إذا خطى الخطوة السابع هذا الحجر من الشوط السابع نقول انتهى الطواف فلا تكبير. كذلك في السعي، إذا تم الشوط السابع هل يدعو على المروة؟ الجواب لا، لأن الدعاء يكون في بداية كل شوط مثل الطواف، يدعو سبع مرات وفي الطواف يكبر سبع مرات. هذا أصح، أنه التكبير والدعاء في أول الشوط لا في آخره. لا لا، لو كفر يعني أخذ ببعض قول بعض أهل العلم ما لا حرج، أخذ يجيب التأخير جيد أطلب الله. كان يقف الركعتين قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون، معروف أنه يعني بعد الفاتحة، هذا يدل على أنهما ركعتان خفيفتان. هل هذه الركعات أو ركعتان سنة أم واجبة؟ فيها خلاف، لكن الجمهور على أنها سنة. سنة، بعضهم يقول إنها سنة إذا كان الطواف تطوع، وواجبة إذا كان الطواف واجبة، لكن هذا أيضا ليس بصحيح. الصواب الذي عليه الجمهور أنها سنة سواء كان الطواف واجبا أو تطوعا. ما هو الدليل على أنها سنة؟ ما هو الدليل؟ هو الدليل حديث ضمام رضي الله عنه لما ذكر له النبي عليه الصلاة والسلام الصلاة، قال خمس صلوات في اليوم والليلة، قال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تطوع. جمهور العلماء تمسكوا بهذا الحديث على أن ما زاد على الخمس أنه سنة وليس بواجب لهذا الحديث. فنقول هي سنة، وإذا طاف أكثر من طواف يعني تطوع، بعض الناس يحب أن يطوف سبعة أشواط ثم سبعة ثم سبعة، طيب هذا يعني مطلوب، وفضل الطواف كبير كما جاء عند الترمذي من حديث عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من طاف بالبيت سبوعا أي سبعة، وفي لفظ أسبوعا يعني أسبوع يعني سبعة، كان كعتق رقبة، ولا يضع قدما ويرفع أخرى إلا كتب له بها حسنة وحط عنه بها خطيئة. الطواف له فضل كبير. كل إنسان قال بطوف في اليوم أو في نفس الوقت بطوف سبعة ثم سبعة ثم سبعة، نقول هذا شيء طيب، طوف ما استطاع، لكن هل لابد أن يصلي بعد كل سبع ركعتين، ولا يجوز أن يجمع سبعين وأكثر ويصلي لكل سبع ركعتين؟ الأفضل أن يصلي ركعتين بعد كل سبع، هذا الأفضل، كل ما طاف سبعة خرج وصلى ركعتين ثم رجع، لكن إذا كان الزحام شديدا والخروج والرجوع يشق عليه ويريد أن يواصل فلا حرج، لأنه جاء عن بعض الصحابة رضي الله عنهم أنهم يجمعون أكثر من طواف ثم يصلون لكل طواف ركعتين. ورد هذا عن عائشة وعن المسور ابن مخرمة رضي الله عنهما، ولم يعلم لهم مخالف الصحابة رضي الله عنهم، فدل على أن الأمر فيه سعة، والعفو أن يصلي ركعتين بعد كل طواف، وإن جمع أكثر من طواف فلا بأس، يصلي لكل طواف ركعتين، طاف ثلاثة طواف صلي ثلاث تسليمات كل طواف ركعتين. هل يعني يلزم أن تكون الركعتان بعد الطواف مباشرة، وإلا لو أخرها فلا حرج؟ يعني إنسان مثلا طاف ثم ذهب إلى الخلاء قضى حاجته ورجع وبقي نص ساعة في الذهاب والإياب، هل يؤثر الفصل؟ وكل ما يؤثر، لأن عمر رضي الله عنه طاف مرة بعد الفجر ثم خرج وصلى الركعتين بذي طوى اللي يسمى الزاهر الآن، يعني خرج صلى بعيدا، أنه طاف وخرج بعد الفجر وصلى في ذي طوى، يدل على أن الموالاة ليست شرطا سواء لعذر أو لغير عذر. لو طاف وانتهى وجد شخصا من زمن ما شاء ما رأاه وسلم عليه بقي نص ساعة ساعة يتحدث معه، ولما انتهى من الحديث ذهب وصلى ركعتين، فصل بين الطواف بين الصلاة ساعة تقريبا ما في مانع، لكن أفضل يبادر. إذن لا يشترط أن تكون خلف المقام، ولا يشترط أن تكون في الحرم، صلى عمر بن أبي طوى، ولا يشترط أن يوالي بينه وبين الطواف، لو فصل بساعة ساعتين أو أكثر فلا حرج. بعضهم يقول لو صلىها في بلده، لو نسيها أو ترك وصلىها في بلده صح، ليس لها وقت وليس لها مكان يشترط. بعض الناس يأتي يقول أنا طفت من يومين ونسيت أصلي ركعتين، يحصل هذا كثير من حجاج المغيرين طواف عمرة أو طواف إفاضة، يقول نسيت أصلي ركعتين من يومين من أسبوع، ماذا نقول له؟ يقول صلى الآن ما في مانع، لا يضر الفصل ما يضر، وهي سنة لو تركها طواف صحيح وليس عليه شيء. لا ما تكفي ركعتين، كل سبع لو ركعتين، ثم رجع إلى الركن واستلم. طيب أين الدعاء؟ دعاء مقام إبراهيم ما ذكر هنا، موجود في الكتب لكن ما ندري، هذه كتب المرتزقة تسمى كتب المرتزقة اللي يؤلفون من عندهم ويبيعونها لأجل الربح، ألا ما لها أي أصل، دعاء الشوط الأول، دعاء الشوط الثاني، دعاء مقام إبراهيم، دعاء حجر إسماعيل، كل هذه ما لها أصل، هذه كلها بدع وخرافات ليس لها أصل، لكن الحجاج جهلا منهم يجدون تباع عند من يبيعون الإحرام في المواقيت فيشتريها، لأنه عامي ولا يقول أنا ما أدري شو أقول، وليس عندي مطوف فيشتري هذا الكتاب ويلتزم دعاء الشوط الأول خلاص ما يزيد ولا ينقص، ويمكن ينتهي في ربع الشوط ويبقى ساكتا ما يتكلم لا ذكر ولا تسبيح ولا دعاء ولا شيء، لأنه قال دعاء الشوط الأول انتهى، يرى أنه ما يجوز يزيد عليه لأنه محدد دعاء الشوط الأول، هذا بدعة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يحدد دعاء معينا في الطواف، قال عليه الصلاة والسلام إنما جعل الطواف البيت وبين الصفا والمروة ورمي الجمار لإيش؟ لإقامة ذكر الله، فيذكر الله بالتسبيح بالتهليل بالدعاء بقراءة القرآن لا بأس، فيذكر الله ولا يسكت ولا يلتزم بدعاء معين. إذا ليس هناك دعاء خلف مقام إبراهيم، النبي عليه الصلاة والسلام لم يدعو، ولا ما يسمى حجر إسماعيل، أصلا تسمي غلط لأن الحجر لم يكن موجودا في عهد إسماعيل، سبق لنا الكلام فيه. إذا انتهى من ركعتين ماذا يصنع؟ ثم رجع إلى الركن فاستلمه، هذه سنة مهجورة. والله أعلم أن سبب الهجر إما الجهل بها أو شدة الزحام، وإلا كثير من الناس لا يعرف هذه السنة وليست منه على ذكر. السنة أن يودع البيت كما حياه، لأنه أول ما يدخل الحرم يتوجه للبيت، أعظم البيت وأشرفه الحجر الأسود، أول ما يدخل الحرم يتوجه للحجر الأسود يمسحه أو يقبله، هذه تحية البيت عند الخدوم. إذا أراد أن يخرج، لأن المسعى خارج المسجد ولا لا؟ المسعى خارج المسجد، فإذا أراد أن يخرج السعي فإنه يحيي البيت مرة أخرى عند الخروج، لكن إذا منع الزحام فإن الزحام عذر ولا ليس هناك إشارة، يعني إما أن يستلمه بعد صلاة الركعتين بيده مباشرة أو يخرج. إذا كان في وقت ليس فيه زحام اعتمر في غير المواسم والمطاف خفيف، يقول صلي ركعتين ثم اذهب وامسح الحجر الأسود أو قبله أيضا ثم اخرج إلى السعي، وإن كان في زحام فاخرج، ومن نيتك أن تفعل لو قدرت، أن النية مطية ولا لا؟ فإن إذا نوى عمل صالح وعجز عنه فإنه يثاب عليه. أما الذي لا يعلم هذه السنة فإنها تفوته لأنه لن ينويها. فرق بين العالم والجاهل، العالم يأخذ الأجر بالنية والجاهل لا يأخذ شيئا لأنه لم ينوي، هذا يدل على فضل العلم والعمل واحد، العالم والجاهل كلهم خرجوا بدون استلام، لكن العالم نواه وتركه عجزا، والجاهل بهذه السنة لم ينوي، هذا وثيب وهذا لم يعجر لاختلاف النية. نعم، لا الإشارة العلم ذكر أنه ما تشرع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يشر، إنما استلمه بيده، مع أنه أشار في أثناء الطواف، والعبادات توقيفية فلا يعني قياس، إما أن يستلم وإما أن يخرج. ثم خرج من الباب إلى الصفا. ما المراد بالباب؟ يقول فيه جدار كان مبنيا على المسجد وله أبواب، فخرج النبي عليه الصلاة والسلام من إحدى الأبواب، من الباب الذي في جهة الصفا، خرج من الباب يعني خرج من المسجد، لأن المسعى خارج الحرم خارج المسجد، فخرج من الباب أي من باب المسجد إلى الصفا. فلما أتى من الصفا قرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله. هل أكمل الآية أم لا؟ أنا أقول لم يكملها، يعني في الحديث لم يذكر جابر رضي الله عنه أنه أكمل الآية إن الصفا والمروة من شعائر الله، فلا يشرع إكمال الآية، لأن المراد التذكير بالبداية بالصفا، إن الصفا والمروة من شعائر الله، أبدأ بما بدأ الله به، هذا المقصود من قراءة أول الآية، مثل تخلو مقام إبراهيم المصلى، من أجل أن يذكر نفسه بالأمر حتى يلتزمه حتى يعمله. كذلك هنا إن الصفا، الله بدأ بالصفا فيبدأ بالصفا، وليس المراد قراءة الآية لذاتها. وذلك تجد كثير من الناس جاهلا منهم يقرأها كاملة في الشوط في أول الشوط وفي كل شوط، كل ما دنا من الصفا قرأ لها، كل ما دنا من المروة قرأ لها، خلاف السنة وليس له أصل. وجابر رضي الله عنه ذكر أول الآية قرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله، أبدأ بما بدأ الله به فبدأ بالصفا. واضح أن المقصود بيان ما يبدأ به. في رواية عند النسائي ابدأوا بالأمر، سند صحيح، ابدأوا بما بدأ الله به، وهذا يدل على أن البداية بالصفا على سبيل الوجوب، وأن من عكس وبدأ من المروة إلى الصفا فإن هذا الشوط باطل ويحسب له الرجوع، يحسب له الرجوع. بدأ من الصفا نقول يلغى الأول، ويكون الأول هو رجوعه من الصفا إلى المروة، إذا لازم يزيد شوطا أنه الأول بطل، ما يصح الأول لم يصح أنه عكس، فيجب البدء من الصفا. فرقي عليه، الناس يقرأون فرقى عليه، هذا خطأ كما نبه عليه بعض الشراح، الرقى من الرقية، الرقى رقى فلان فلانا أي قرأ عليه، لكن الصعود رقي، فرقي عليه أي على الصفا، عليه يعني على الجبل، الصفا هو الجبل، فرقي عليه أي على الجبل حتى رأى البيت. كيف حتى رأى البيت؟ لأنه بينه وبين البيت إيش؟ الجدار، ولا خرج من الباب، في جدار ما بين الكعبة وبين الصفا. النبي عليه الصلاة والسلام صعد حتى رأى البيت من وراء الجدار، وكان البيت قصيرا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، لكن الذي زاد في طوله من؟ عبد الملك بن مروان، لما بناه من الزبير زاد في طوله، لأنه زاد في سعته فاستقصر الجدار فزاد في طوله، فكتب الحجاج إلى عبد الملك بن مروان أن ابن الزبير بنى البيت على أس النظر إليه العدو من أهل مكة، يعني كذب عليه، فقال أما ما زاد في طوله فاهدمه ورده إلى مكان، وأما ما زاد في عرضه، وأما ما زاد في طوله فأقره، يعني عكس، ألغى الثابت شرعا وترك الاجتهاد، فصار البيت بهذا الطول، لكنه في عهد النبي عليه الصلاة والسلام كان أقصر فيغطيه الجدار، لكن لما صعد على الصفا رأى البيت من وراء الجدار. هذا يدل على أنه يصعد صعود يعني كثير، ليس صعود خطوة خطوتين ثلاث، أن الصعود هذه خطوات يسيرة، ما يرى البيت وراء الجدار فيحتاج إلى أكثر. صعد الصفا، وصعود الصفا سنة، الواجب أن يستكمل ما بين الصفا والمروة، هذا هو الواجب. أما الصعود هذا على سبيل الاستحباب. لكن لو قال كيف نعرف أصل الصفا يعني حد الجبل مع أنه قد سهل دفن، لأنه كان جبل والصعود عليه صعب، لكن جاءوا دفنوه وجعلوا الصعود يعني شيئا فشيئا حتى يسهل الصعود على الناس. إذن كيف نعرف أصل الجبل وقدر الواجب؟ أنه لو نقص خطوة من السعي لم يصح، يعني لو بقي خطوة بينه وبين الصفا لم يصح. البعض العلماء يقول إذا أراد البداية لا بد أن يلصق عقبه بالصفا بالدقة، يعني لازم يلصق العقب، لأن الآن متوجه إلى المروة والصفا خلف ظهره، فيلصق عقبه بالصفا وحتى يستوعب الواجب. وإذا وصل إلى المروة قالوا لا بد أن يلصق أصابع قدمه بالمروة حتى يستكمل ما بين الصفا والمروة. طيب هذا الآن كيف نعرف الآن حدود الصفا حدود المروة؟ يعني ذكر بعض العلماء المعاصرين قالوا إن الحدود هي جدار العربيات، تعرفون جدار العربيات القصير هذا جعلوه على حد الصفا لأجل أن يلزم أصحاب العربيات بالواجب. تعرف أصحاب العربيات ما يهمهم، المهم أنه يخلص، أنه يطوف بمهل، ما يهمهم يأتي بالسنة، والصعود صعب، فهم يقتصرون على إيش؟ على الواجب فقط، ولا يتكلف الصعود، ما فيه من مشقة، وليس حريص عن ذلك، أنه يطوف الأجرة، فجعلوا الجدار إلى أصل الصفا، والجدار هناك على أصل المروة، فإذا حدود المسعى الواجب هو جدار العربيات، لكن الأفضل يزيد إذا وصل إلى جدار العربيات يصعد، الصعود سنة، كلما صعد فهو أفضل إلى أن يصل أعلى الصفا وكذلك المروة. لعلنا نقف هنا نكمل إن شاء الله في درس قادم. صلى الله تبارك وتعالى أرزقنا علم النافع والعمل الصالح ونوفقنا أحب الرضا. الله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله.